الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. نقرأ. أوجب الله عز وجل تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الوجوب في سورة المجادلة. فهل يؤخذ من هذا النسخ الجواز، أو أن الجواز يؤخذ من أدلة أخرى؟ أنا عرفنا أن المسألة هي مدى صلاحية دلالة نسخ الوجوب على إثبات الجواز، أما أخذ الجواز من دليل آخر فإنه لا يدخل تحت البحث هنا. ذكر المؤلف هنا قولين، القول الأول بأنه يفيد الجواز، والقول الثاني بأنه لا يستدل به على الجواز وإنما يؤخذ من دليل آخر وأشار إلى القول الذي يقول بأنه يؤخذ من حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقوالا في منشأ في النزاع. القول الأول هل الأحكام الشرعية تماثل في حال الأحكام الشرعية بالوجوب والجواز تماثل الأحكام العقلية؟ لأن الأحكام العقلية ثلاثة: حكم بالإحالة، وحكم بالجواز، وحكم بالوجوب. والوجوب والجواز يقال لهما حكم الجواز العام. إذن الأحكام العقلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم الإحالة، القسم الثاني الجواز العام. والجواز العام ينقسم إلى قسمين: وجوب وجواز خاص، يدل على جواز الفعل والشرط. فطائفة تقول بأن الواجب نوع والجواز العام جنس، فنسخ النوع لا يعني نسخ الجنس فيبقى الجواز. وآخرون من المناطق ما يسلمون هذا. عندنا إذن هل الأحكام الشرعية تماثل الأحكام العقلية في هذا أو لا تماثل؟ فإن قلنا الأحكام العقلية يماثلها الأحكام الشرعية، فإن نسخ الوجوب يدل على إثبات الجواز. وإن قلنا الأحكام الشرعية لا تماثل الأحكام العقلية، فنسخ الوجوب لا يدل على الجواز. والصواب أن الأحكام الشرعية تنافي الأحكام العقلية في هذا، لأن الأحكام الشرعية ليست منحصرة في الثلاثة المذكورة. الأحكام الشرعية ليست منحصرة في الثلاثة المذكورة، بل تشمل أحكاما أخرى كالكراهة والندب والأحكام الوضع. ويدل عليه أن الإباحة الشرعية والجواز الشرعي الفعل والترك سواء، لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الجواز العقلي، فإن الجواز العقلي لنفي الاستحالة وليس فيه دلالة على التسوية بين الفعل والترك. من هنا لا يصح بناء المسألة على هذه القاعدة. القياس لابد أن يكون بين متماثلين أو متساويين ولا تساوي بينهم، لأن الجواز سواء الخاص أو العام ليس فيه تسوية بين الفعل والترك، بخلاف الجواز الشرعي فإن من الإباحة من مقتضاها التسوية بين الفعل والترك بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر. يعني لو كان هناك مزية للفعل لكان مندوبا، ولو كان هناك مزية للترك لكان مكروه، بخلاف الجواز العقلي فإن ما نسميه في الشرع مكروها وما نسميه مندوبا يدخل عندهم في مسمى الجواز. الجواز العام عند المناطق، وبذلك لا يصح هذا البناء. ذكر بعد ذلك قول بعض الأصوليين بأن الخلاف ناشئ من مسألة هل الجنس يمكن أن يتقوم بالفصل. المراد بالفصل الصفة الذاتية التي تفصل جنسا عن جنس أو نوعا عن نوع. هذا يقال له فصل. ومن أمثلته العقل بالنسبة للإنسان، فإن العقل صفة ذاتية يختص بها الإنسان عن غيره. فهل الجنس يتقوم بحسب الفصل أو ليس الأمر كذلك؟ لأن الإباحة جنس والوجوب عندهم فصل، فحذف الفصل هل يعني إثبات الجنس أو لا؟ ومثل لها بمثال شرعي، وهي مسألة ما إذا كان هناك حكم عام خصص بمخصص ثم نسخ المخصص، هل تعود المسألة إلى الحكم العام أو نقول بأنها تعود على الأصل أو لا يؤخذ من الحكم العام شيء لا يؤخذ من النسخ شيء؟ لا، قياس لتقريب المسألة، تمثيل لتقريب المسألة. مثال هذا القاعدة الشرعية إثبات أحكام الإرث بالقرابة، خصص من مسائل الولاء، فإذا كان هناك موالاة بين اثنين فإنهم يتوارثون في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا على القول بعدم تحديد الناسخ. هل يستفاد من النسخ العود على أحكام الإرث بالقرابة أو العود، أو نقول بأن هذا على الإباحة ويحتاج إلى دليل آخر لإثبات الميراث فيه؟ هذا على القول بأن إرث القرابة قد نزل قبل إرث الولاء. هذا على سبيل التمثيل كما قبل قليل في تقريب مسألة الجنس والفصل. هذا أيضا ليس مبنى أو ليس البناء عليه بناء صحيح. لماذا؟ لأن الجواز، لأن الوجوب ليس فصلا للجواز، ومن ثم القول بأن هذه القاعدة مبنية على هذا هذه المسألة فيها نظار. العموم محصلة هذه المسألة الأصولية نسخ الوجوب يدل على الجواز، ومؤداها واحد، لأن بالاتفاق أن حكم الأشياء بعد ورود الشرع هو الجواز والإباحة. فعند نسخ الوجوب منهم من يقول الجواز مستفاد من النسخ، ومنهم من يقول الجواز مستقى من حكم الأشياء بعد ورود الشرع له الإباحة الأصلية. فمحصل القولين واحد، وهذا الذي أشار إليه الصبي الهندي. نعم. الراس. هذا مثال جيد من فروع المسألة. عندنا وجب الوضوء من أكل ما طبخ على النار ثم بعد ذلك نسخ، هل يدل هذا على الجواز أو لا يدل؟ هذا على قول من يقول بأن الحكم كان الوجوب، وطائفة تقول بأن ليس فيه دلالة بالشرع على الوجوب، ومراد جابر بهذا الحديث نفي الفعل النبوي، نفي الفعل النبوي، لأنه قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فليس حكما بالوجوب في أول الأمر. طيب عندكم أمثلة لواجبات نسخت فنشوف نطبقها على المسألة. بدون أن يقرر حكم آخر فيها،
قيام الليل،
قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه الناسخ تضمن حكما. عندنا التمثيل نريد واجب نسخ ولم يقرر حكم، نسخ الوجوب هنا من نام حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هنا فيه إشارة إلى الإباحة في الحكم، فالناس متضمن بحكم الإباحة، فنريد مسألة نسخ الوجوب ولم يثبت فينا في الدليل الناس. هل تتأملونها على ساعة ولا تأملها أيضا في الأحكام الواحدة؟ نعم ماشي.
يجوز الحكم على المعلوم ويتعلق به الأمر تعلقا عقليا عند أصحابنا خلافا لقوانين أهلهم المعتزلة، وأصلها إثبات الكلام النفسي، وأنه لا يسمى في الأزل أمرا ونفيا قبل وجود المخلوقين واستجماع شرائط من الأوامر والنواهي أو لا. فذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو العباس القدانسي من أئمة السنة إلى أنه لا يختص بذلك حتى يوجد المأمور، وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه لم يختص بكونه أمرا ونهيا وخبرا، والمعلوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود. وذكر الغزالي في الاختصار أن الخلاف في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق، وليس كما قال فهي متتبعة على هذا الأصل العظيم. ومن هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن كما قال المازري، لأنهم لما أحادوا وجود أمر ولا مأمور ولم يكن مع الله سبحانه في الأجل أحد فيأمره وينهاه، فيستحيل حصول الأمر لانتفاء المأمور فيستحيل حصول الكلام. وهذه عقدة عظيمة عندهم اقتضت قولة خلق القرآن، ودهش لها بعض أئمتنا المتقدمين كالقلابسي وغيره حتى ركب مركبا صعبا، فأنكر كون كلام الله في الأزل أمرا أو نهيا أو وعدا أو وعيدا، فتخلص بهذا من إلزام المعتزلة، لأنه إذا بقي الأمر في الأزل لم تجد المعتزلة سبيلا من الطعن على مذهبه إذا القرآن بهذه الشبهة. لا تردد في أن الحوادث مستخدمة الوجود، ولكنه وقع فيما هو أحد منه، لأنه أثبت كلاما قديما في الأجل ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا يصدق شيء متعلقات الكلام، وهذا بعيد من الدخول، فكأنه لم يثبت سماها كلاما عاليا في الحقائق النفسيه ولوازمها الحقيقيه. ولما ذكر الشيخ ابو الحسن ان مذهب المعتزله ينفي قدم الكلام ومذهب القلالسي يؤدي الى اثبات كلام قديم عال عن حقائق الكلام لم يستبعد اثبات امر في الازل ولا مربوط. وقد ترى ذلك تقدير امر الغائب عيا. فإنا نجد من أنفسنا أمرا أو إيمانا يتوجه عند قبوله، وهذا أولى من ارتكاب واحد من بين المسجدين.
كلام الله هل يتوجه إلى المعدوم أو لا يتوجه إلى المعدوم، أو يتوجه إلى المعدوم بالتبع؟ هذه مسألة كبيرة أظننا أشرنا إليها في مسألة حقيقة الخطاب فيما تقدم. ومنشأ المسألة تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بسبب أنهم قالوا إن كلام الله أزلي، مما يقتضي وجود كلام بدون وجود مخاطر، وهذا ينافي فعل العقلاء. مما جعل الفلانسي يقول بأن الكلام قدير لكنه لم يكن خطابا ولم يكن أمرا ولا نهيا إلا بوجود المأمور، وهو كلام غير معقول كما ذكر المؤلف. وأهل السنة لا يتوجه إليهم هذا الاعتراض، لأنهم يقولون الله متصف في الأزل بصفة الكلام ويتكلم ما شاء، ومن هنا نعرف أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل للكلام أفراد، هل لكلام الله أفراد ثابتة، وهل الله يتكلم متى شاء؟ فإذا قلنا مقالة الأشاعرة بأن الله تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك ولا يتكلم إذا أراد أو شاء، حينئذ يلزمنا هذا السؤال. وأما على قول الجمهور سواء أهل السنة أو المعتزلة الذين يقولون إن الله متى شاء تكلم، فإنه لا يتوجه هذا الاعتراض، ويكون التكليف للمخاطب الموجود أصالة، وقد يوجد في الخطاب تبعا من لم يكن موجودا وقت الخطاب. وتعرفون الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون هو كلام مخلوق، وأهل السنة يقولون ليس مخلوقا بل هو صفة من صفات الله جل وعلا. ولا يمتنع أن يكون الشيء محدثا وفي نفس الوقت ليس بمخلوق، إذ لا تلازم بين الصفتين.
التكليف بالمحال جائز عند الأشعري وأكثر الأصحاب، وهو واقع أيضا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقلة. فقالت المعتزلة التكليف بالمحال محال، اختاره جماعة من محققي أصحابنا، قلت وهو ظاهر نص الشافعي في الأمر، فإنه قال ما نصه يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم أن عليكم إتيان الأمر ما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما استطاعوا من الفعل استطاعة شيء لأنه متكلف، وأما النهي فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شيء يحدث لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء متكلف عنه. انتهى هذا النص بحروفه. وأصل الخلاف يلتفت إلى أمرين، أحدهما أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا، فالمعتزلة يشترطونها ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيل، لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، فالجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متنافل وإرادته بأن يقع متنافل، ونحن لم نشترط ذلك تجوزنا. فإن قيل فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور، قلنا
على وقوعه
أنا وقوع
وإيش؟ وقوع ماذا؟
وقوع
لا وثاقا للمتزلة، المتزلة يقول لا يقع وثاقا للأشاعرة شغول إيش؟ وجمع بين العلم بعدم وقوعه مع إرادته، هذا هو المراد، الجمع بين إيش؟ العلم بعدم وقوعه وبين إرادته، هذا هو المراد كلام الإمام الحرام. العلم بعدم وقوعه مع إرادته الإرادة الكونية، لأن هناك طائفة يقولون قد يريد الله وقوع أشياء ثم لا تقع، فهل هناك تنافي بين العلم بعدم الوقوع وبين إرادة كون الشيء؟ فهذا هو المراد، هو الذي يقوله المعتزلة بعدم وقوع. واضح. ليس فيه إشكال. على وقوع ماذا؟
جمع.
إيش؟ الجمع بين العلم بعدم الوقوع وبين الإرادة الكونية. هم يريدون يطلقون لفظ الإرادة ويريدون بها الكونية، يطلقون لفظ الإرادة ويريدون بها الكونية، ما يريدون الشرع. لا ما يفصلون، إذا أطلقوا الإرادة المراد بها عندهم الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فيسمونها الأمر ولا يسمونها إرادة شرعية. واضح. إذن وافق المعتزلة على وقوعه وقوع إرادة كون الشيء مع العلم بعدم وقوعه، تظن منها أصل المسألة، لأن الإمام الحرمين يوافق أصحاب الأشاعرة في هذه المسألة، لكن المسألة الأخرى الجزئية التي وردت هي التي يخالف الإمام الحرمين فيها أصحابه ووافق المعتزلة فيها. نعم.
فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور.
أصل إيش؟ الأشاعرة. جواز هو التكليف بالمحال.
قلنا بنوا مذهبهم على هذا الأصل، وأما الإمام
المنشأ الثاني الذي نشأ منه الخلاف.
ثاني
يعني
أن القدرة مع الفعل وعنده قدرة. واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا أن له أصلين يقتضيان تجويزه. أحدهما أن القدرة مع الفعل لا قبل والتكليف يتوجب قطعا، والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق. والثاني أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره وفعل غير لا نطيق اقتراحه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين علم الكلام وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها بأحكام القدر وخلق الأفعال، وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح.
تصوير المسألة تحرير محل النزاع فيها هل يجوز عقلا تكليف بما لا يطاق؟ هذه لا تبحث في الوقوع الشرعي، إنما تبحث في الجواز العقلي. الأقوال في هذا: الأشاعرة يقولون يجوز عقلا التكليف في المحال، والجمهور من المعتزلة وأهل السنة يقولون لا يجوز عقلا التكليف في المحال. يبقى في منشأ الخلاف ذكر المؤلف عدد من المسائل وذكر أنها منشأ الخلاف. المسألة الأولى أن المعتزلة يشترطون في الأمر الإرادة، يعني إرادة الآمر لوقوع المأمور به، ولا يمكن أن يريد وقوع ما هو مستحيل، ومن ثم لا يصح ولا يجوز عقلا الأمر بما يستحيل عقلا بتنافيه مع الإرادة. ولا شاعر يقولون لا يشترط في الأمر الإرادة، وبالتالي يمكن أن يأمر بما لا يريد وقوعه، فلا تنافي بين أن يحلم الله عدم وقوع الشيء والأمر به، فهذا البناء بناء خاطئ. لأنه لا يلزم من عدم اشتراط الإرادة للأمر جواز الأمر بالمحال، وإن كان يلزم على مذهب المعتزلة، لكنه على القول الآخر بعدم اشتراط الإرادة للأمر لا يلزم جواز التكليف بالمحال عقلاً، إذ قد يوجد مانع آخر غير هذا المانع. المنشأ الثاني الذي ذكره المؤلف قبل هذا بالنسبة للمنشأ الأول، أهل السنة لا يشترطون في الأمر الإرادة، ومع ذلك يمنعون من التكليف بالمحال عقلا، مما يدلك على عدم وجود التلازم بين العقل. القول الثاني أو المنشأ الثاني الخلاف في حقيقة الاستطاعة. الاستطاعة يراد بها الآلات والقدرة السابقة، كما قال المعتزلة، أو أن الاستطاعة يراد بها التوفيق الذي يكون مع الفعل، أما ما قبل الفعل فلا علاقة له. لماذا جئت الاستطاعة هنا؟ لأن هي التي تقابل في المحال، كلام في تكليف المحال، هل يجوز عقلا أو لا يجوز، يقابل المحال حالة واستطاعة. عند الأشاعرة أن الاستطاعة هي المقارنة للفعل وهي التوفيق، وأما ما قبل الفعل فإنه لا يكون ولا يسمى استطاعة. وبالتالي قد يأمر الله مكلفا بفعل ولا يوفقه لفعله كما في العصر، فتكون الطاعة في حق العاصي محالة، فيدل هذا على جواز التكليف في المحال. وهذا له وجه في بناء الخلاف عليه. ومذهب أهل السنة في هذه المسألة أن الاستطاعة تطلق على جميع الأمرين، المقارنة والسابقة. والاستطاعة التي يعلق عليها التكليف هي الاستطاعة السابقة، وأما المقارنة فلا يعلق عليها التكليف، لأنه يلزم عليه، يلزم على القول أن الاستطاعة المقارنة شرط في التكليف ألا يكون العصاة آثما. هذا يخالف مقتضى النصوص الكثيرة. يبقى عندنا تقرير ما هو منشأ هذه القاعدة. هذا الثاني له وجه كما تقدم، لكن منشأه هو مسألة حكم أفعال العبد والخالق لها والفاعل لها. المعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وهو فاعل لها حقيقة. والأشاعرة يقولون العبد لا يخلق فعل نفسه وليس بفاعل لها. أنتم ايش تقولون؟ واضح لكم هذا القول؟ لأن أهل السنة يقولون الخلق لله والفعل للعبد، ولا تنافي بين الأمرين. ومنشأ قول الأشاعرة من هذه القاعدة، لأن قالوا المكلف غير قادر على فعل ما أمر به، يعني ليس من فعله ومن فعل الله عنده، وبالتالي هو غير قادر على فعل ما أمر به، ومن ثم يجوز التكليف بالمحال لأن الأوامر الشرعية كلها تكليف بالمحال، يعني ليس من فعل الله. ما وهذا المذهب مذهب خاطئ يخالف دلالة النصوص التي تنسب الفعل إلى العبد ويخالف العقل أنه يلزم منه أن تكون المعصية من فعل الله، فيكون الله هو الذي زنى سرق والعياذ بالله إلا ما لا يتناهى. طيب ننطلق من هذا إلى السبب الحقيقي للخلاف، السبب الحقيقي للخلاف. نشأ الخلاف من مسألة فائدة التكليف، فعند المعتزلة فائدة التكليف مصلحة المخلوق ولا مصلحة له في التكليف في المحال، وعند الأشاعرة فائدة التكليف هي الابتلاء والاختبار، ولا يمتنع أن يكلف في المحال لابتلائه هل يذعن أو لا. وأهل السنة يقولون فائدة التكليف الابتلاء ومصلحة المخلوق وأمور تعود إلى الله من رضاه وفرحه ومحبته. وإذا قلنا بذلك فإنه لا يقع التكليف بالمحال لعدم تحقق المصلحة أو لعدم تحقق الفائدة من التكليف. فإذا ظننت هذه القاعدة مع قاعدة الخلاف في فعل العبد من خلقه ومن فعله عرفت من شاء الخلاف في هذه المسألة. أعد لنا قراءة القاعدة.
التكليف بالمثال جائز عند الأشعري وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع وغلط إمام الحرمين ناقلا، وقالت المعتزلة التكليف بالمحال محال. واختار جماعة من محققي أصحابنا قلت وهو ظاهر نص الشافعي بهم، فإنه قال ما نصه؟ احتملوا أو احتملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما ملكوا بما استطاعوا من الفعل استطاعة شيء لأنه متكلم، وأما النهي فالتارك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء متكلف عنه. انتهى هذا النص بحروفه. وأصل الخلاف يلتبس على أمرين، أحدهما أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا، فالمعتزلة يشترطونها ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدا لوقوع ما أمر به استحال عندهم التكليف المستحيل، لأن الله تعالى إذا أمر به طائعا بالمستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصله أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يضع مثلات ونحن لم نشترط ذلك تجوزها. فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بأصل المذكور، قلنا بنوا مذهبهم على هذا الأصل، وأما الإمام فمدركه غير ذلك، وهو أن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل. فالحاصل
محذوف أصلين، أصلين اسمهما خبرها محذوف تعلق به جار المجرور له
إلا أن له أصلين.
قال إن له أصلين ثابتان له،
أن له أصلين يقتضيان تجويده، أحدهما أن القدرة مع الفعل لا
قدر. إمام الحرمين إمام الشيخ سيد إمام الحرمين، إمام الحرمين وافق المعتزلة في الجزئية، فظن أن إمام الحرمين وافقه في العصر أو عدم التكليف في المحام، أراد المؤلف أن يبين أن إمام الحرمين لا يوافق المعتزلة والجمهور، وإنما هو سائر على مذهب الأشاعرة في جواز التكليف في المحام.
إلا أن له أصلين يقتضيان التجويد، أحدهما أن القدرة مع الفعل لا قدر، والتكليف يتوجه قطعا، والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق، والثاني أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، العبد مطلوب بإطاعة فعل غيره، وفعل الغير لا نضيف اختراعا.
يقولون ما يحصل من العبد على فعل لله، فالعبد قد طولد بفعل غيره، هذا تكليف بمحال، هذا من مذهبهم، مو مذهب بعض المتهم.
كل
استفهام
بمحال،
كل
العبد مطلوب بإطاعة فعل غيره، وفعل الغير لا نضيف اختراعا. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين، علم الكلام وعلم أصول الفقه، أما المتكلمون فلتعلقها في أحكام القدر وخلق الأفعال، وأما الأصوليون
أقصد المتكلمين باحثون في علم العقائد،
وأما الأصوليون فلتعلقها في أحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح.
إلا هذه الصحة، ما حسن ما يصح الأمر به وما لا يصح إلا غلط. وأما الأصوليون،
وأما الأصوليون فلتعلقها بأحكام التكليف وما يصح الأمر إلا به وما لا يصح،
وما يصح الأمر به والله لا يصح في المزايد.
مثلا لا يجوز تكليف الغافل كالنائم والناس ومنهم من جوده، والخلاف ينبني على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه، فمنهم من جوزه فردا لحقيقة البناء، ومنهم من منعه وهو المختار، إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف بالمحال.
هذا يشير لك إلى ثمرة وقلنا هذا بشوي في فائدة التكليف، لو جابعنا أنغض الصلاة، القول هنا لا يجوز تكليف الغافل، التكليف له شروط، منها ما يرجع إلى الفعل، ومنها ما يرجع إلى المكلف، منها ما يرجع إلى الفعل المكلف به، ومنها ما يرجع إلى الشخص المكلف. فجعل النائم والغافل في محل واحد سار عليه المؤلف وعليه أكثر الأصوليين، وعندي أن هذا لا يصح، لأن الغفلة متعلقة بشروط الفعل المكلف به، لأن الغافل مكلف إلا في الفعل الذي غفل عنه، بينما النائم انتفى عن التكليف الكلي في جميع الأفعال. ومن هنا وضع غفلة مع النوم في
فيها نظر. وهكذا أيضا مسألة النسيان، لأن النسيان متعلق بشروط لفعل المكلف به وليس متعلق بشروط شخص الفتح، لأن الناسي ينتفي عنه التكليف الفعل الذي نسيه لا جميع الأفعال. وأما ما ذكره المؤلف من بناءها على مسألة التكليف في المحال ففي نفس منها نظر، لأن الأشاعرة يوافقون في نفي تكليف الناس والنائم والغافل ويجوزون تكليف المحال، ولذلك في نفس منها شيء، وإن كان البناء العقلي أو اللازم العقلي يقتضي إلزامهم بذلك، لكن القاعدة الشرعية فيما يتعلق بلازم القول، إن كان القول صحيحا فلازمه ينسب إلى قائم الأصل، وأما القول الباطل فإن لازمه لا ينسب إلى قائم، لازم القول الباطل لا ينسب إلى قائم، لو نسبناه إليه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، خصوصا أنه ما قال به، ما قال باللازم، فإنما قال بأصل المقال. نعم.
ما يقام الصلاة
في أصل المسألة
النقل
في أصل المسألة يفهم من أن غير هؤلاء مكلفون، هذا ينافي أصل المسألة غير النائم والناس والغافل على مقتضى هذا الكلام أن يكون مكلف، هذا صحيح، لكنه يتنافى مع ما قرروه سابقا من كون تكاليف الشريعة تكاليف في المحال. على حدث فبالتالي عندهم نوع تناقض.
يحرم الإمام الرازي وأتباعه أن التكليف يتوجه حالته مباشرة في الفعل لا قبله، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع، إعلام بالإيقاع في كان الحال لا إلزام. وقال في المعتزلة: إنما يكلف قبله لا حالته مباشرة، اختاره إمام الحرمين والغزالي. والمحررون للنقل في هذه المسألة قالوا: الفعل له ثلاثة أحوال: ماض واستقبال وحال. فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مقرور به إلا على المجاز باعتبار ما كان، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة، فنحن نثبته وهم يمنعونه. وأما قبل وجوده ففيه خلاف عندنا، فقيل: هو كحال وقوعه لا فرق بينهما. وقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام. وهذا مذهب الرازي
وأتباعه.
وقيل: أما حال وقوعه فتعلق إلزام، وقبل الوقوع تعلق إعلام.
إعلام.
وهذا مذهب الرازي وأتباعه. قال البازري: وحجاقنا على الأول. قلت: وهو الذي نقله القاضي أبو بكر عن المحققين من أصحابنا، ونقل مذهب الرازي عن بعض من ينتمي إلى الحق وأفسده. وعلى ذلك جرى إمام الحرمين في مختصر كتاب القاضي الذي سماه التلخيص وأملاه بمكة شرفه الله، وهو أجل كتاب في أصول الفقه نقدا وحجاجا. إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة مع الفعل أو قبله.
ومذهب الشيخ وأصحابه أنهم مذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل موجودا بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه. فإن قلنا إنها سابقة فالتكليف قبل الفعل، وإن قلنا معه فوجه التكليف حينئذ هذه القضية، هذا قضية البناء. وقال صاحب الحائط: قول المعتزلة والإمام هو قياس أصل الشيخ في أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر وهو تكليف ما لا يطاق ينفيه، فلعله لم يقدر عليه أو لم يقل بوقوعه. واعلم أن إمام الحرمين كما وافق المعتزلة في تكليف حالة الاستطاعة وافقهم على أصلها، وتقدم القدرة على الفعل. وأما الغزالي فإنه وافقهم في الفرع وقال:
ووافقهم على تقدم القدرة على الفعل. من هذا معنى كلامه، وموجود الكلام بس قد يريد الشيء.
وأن الغزالي فإنه نظر في الفرع وخالفه في الأصل تأويلا على أن حقيقة الأمر الطلب والحاصل لا يطلب. ونظير هذا قول المتكلمين أن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه، لأن النظر طلب الحج والحاصل لا يطلب. واعلم أن هذه المسألة وهي القدرة مع الفعل أو قبل مبنية على أصلين في علم الكلام، أحدهما أن العرض لا يبقى زمانيا، ومن ثم منع أصحابنا تقدم القدرة على الفعل فإنها عرض، والعرض لا يبقى زمانيا لأننا لو طردناها متقدمة وانعدمت الثانية من حال وجودها قبل إيقاع المقصود بها فلا تأثير لها، وإن فرضناها باقية إلى وقت إيقاع الفعل أفضلنا الأصل بأن الأعراض لا تبقى. الثاني أن القدرة المثبتة هل هي قدرة على الشيء وبالجسم؟ فنحن نمنع ذلك وهم يثبتونه. المأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه، المأمور بالقيام وهو جالس إلى الصلاة قيامه حال قعوده غير مقبول عندنا لكون القيام غير موجود. ونحن نقول قدرتنا لا بتقدم مقدورنا، فقد صار القيام إلى الصلاة أمرا قاعدا وهو لا يقدر عليه ولا يطيقه في حال وجود الأمر. وعند المعتزلة إنه قادر عليه بناء على ما تقدم القدرة على المقدور، وكونها قدرة كلها أصولها قدرة على الطلقين. واعلم أن البرنامج ذكر في الأوسط بناء هذه المسألة على أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، ثم قال: إلا أن علماءنا قالوا بناء هذه المسألة على هذا الاصطفاف فإنه يؤدي إلى أمر شنيع لا يقتضيه محصن بنفسه، وهو أنه يؤدي إلى أن لا نكون مأمورين بالصوم والصلاة والحج قبل فعلها. فمن قال ذلك فقد يسلى عن الدين. فالأولى أن تبنى هذه المسألة على أصل آخر، وهو أن الفعل حالة الحدود طاعة لإجماع الأمة على أن من شرع في الصوم والصلاة يسمى طائعا ويسمى فعله طاعة، وحينئذ سيجب أن يكون مأمورا به في هذه الحالة، لأن الطاعة موافقة الأمر موافقة الأمر كما أن المعصية موافقة النهي.
يتعدد الإنسان عقليات تقول بالإتحاد، ولو طبق هذا الإنسان على نفسه وجد الأمر من أوضح ما يقال. أنت جالس وأقام الإمام الصلاة، أليس لديك القدرة على القيام وعلى ترك القيام؟ فقول الأشاعرة في مسألة القدر وفي فروعها ومنها هذه المسألة من أحدث ما يكون ومن أغرب الأشياء أن يقول به قائل، فضل من مثل هذه العقليات القوية ثبت لها مكانتها في العلم الرسول فيه سنين طويلة. هل الأمر
لكن توجه حال الفعل أو قبل الفعل مبني على القاعدة السابقة في هل القدرة هي القدرة المقارنة أو القدرة السابقة. وعند أهل السنة يقولون كلا القدرتين تسمى قدرة، ومن ثم فهو مأمور قبل الفعل ومأمور حال الفعل، ولا إشكال في هذا. وإن كان هذا باعتبارين، فبالتالي يسلم الإنسان من الاعتراضات الموجهة على مذهب المعتزلة، ويسلم من الاعتراضات الموجهة على مذهب الأشاعرة. لأن على مذهب المعتزلة لا يكون الإنسان مأمورا إلا بعد الفعل، ويترتب عليه أن لا يكون آثما مطلقا، لأنه لم يؤمر بالفعل قبل الفعل، وهو لم يفعل فيتوجه إليه الأمر، وبالتالي يلزمه أن يكون العاصي راعا. وأما على مذهب المعتزلة فيلزم عليه ألا تكون الطاعة حال فعلها مأمورا بها، وإنما يكون مأمورا بها قبل الفعل، ويلزم عليه ألا تكون طاعة، هذا أيضا لازم شديد. فالمقصود أن البناء الذي ذكره المؤلف هنا بناء صحيح، هو على كل من القولين يلزم عليه لو عزم شنيع. ولذلك يحذر الإنسان من البحث في المسائل قبل استيفاء الأقوال فيها، لأن هؤلاء العقول بحثوا المسألة ولم يجدوا إلا قول الأشاعرة وقول المعتزلة، حاصل كلا القولين عليه لوازم شنيع، وكل منهم نظر من جهة ظن أن اللازم الشنيع فيها أخف فأخذ به أحد القولين. لكن لو اطلع على القول الثالث وقول عن السنة هو الذي تدل عليه النصوص لسهلت عليه المسألة، وبالتالي لم يلحقه شيء من اللوازم المخالفة. هذا الكلام تكلم عنه ثلاثة أوجه. الوجه الأول لا تشتغل باللوم على غيرك، واشتغل بمعرفة طريق الخلاص لتصح عقيدتك. أما الاشتغال بلوم الآخرين يخالف مدلولات كثير من الآيات الأحاديث. الأمر الثاني، علماء السنة لهم مؤلفاتهم، هم أول من ألف علم السنة، لا من الرسالة إلى السمعاني إلى غيره من علم هذا العلم. ولكن هناك من أدخل مصطلحات لا توجد في مدلولات النصوص، أو يوجد في النصوص دلالة عليها باعتبارها قسمين مختلفين لكل منهما أحكامها وخلط بينها، فمن ثم لا يجد الإنسان رابطا مباشرا بين ما يجده من الكلام وبين ما يجده من كلام أهل العلم الأوائل. وأضرب لك أمثلة من واقعنا اليوم، يأتون بمسائل ومصطلحات مأخوذة من إما أنظمة أو مقالات تحتمل وجهين حق وباطل، فبالتالي إثباتها يلزم عليه الوازن مخالفة للشرع، ونفيها كذلك. ويحدثون في عالم اليوم بحل، فمن ثم من فصل هذا اللفظ عن هذا التقسيم أو عن ربطه بالنص الشرعي يقع في الإشكال مماثل للإشكال الذي وقع فيه هؤلاء العلماء. هل يعني أن الأئمة من الأوائل وعلمانا لم يتكلموا بهذه المسائل؟ تكلموا لكن بمصطلحات مغايرة مقسمة أو مفرقة بين الحق والباطل. فإلى مثل هنا الأوائل تكلموا بمصطلحات موافقة للنصوص فسلبا، فمن بعدهم جاء بمصطلحات جديدة أخذها من يمين وشمال، فبالتالي لم يستطع أن يميز بين الحق والباطل لأنها مقتوية على جميع الأوائل. فلا يمكن أن نوقع اللائمة على الأوائل أئمة أهل السنة. الأمر الثالث أن الغالب أن كل إنسان يأخذ من مؤلفات من يقارنه أو له به اتصال أو معرفة. المؤلف مثلا يأخذ من هؤلاء، الكتب الأخرى التي لا تسير على منهجه ولا المنهج الذي يريد الرد عليه ما يقرأها الغالب. لذلك وجدت في عصر المؤلف كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، غيرهما من أئمة أهل السنة، لكن المؤلف لم يعتني بها، وفي كثير منها حل كثير من الإشكالات الموجودة بين أيدينا وإبراز المذهب أهل السنة. ومن رحمة الله بالعباد أنه لا يزال يوجد من يتكلم بالحق ويرفع في كل زمن. يعني من هذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من خير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. وأختم سجلكم حتى نعطيكم.